بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
الدرس الثاني والعشرون.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في كتاب الصلاة: باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مطابقة هذه الأخبار للترجمة فيما تفيده من فقه، وهذا يتضمن فائدتين أو ثلاثا. الفائدة الأولى جواز هذا العمل، وهو اللعب بالحراب أو الدرق في المسجد. وهل هذا مطلق أو مقيد؟ والجواب أنه مقيد بقيود. الأول إذن الإمام، وهذا يفيده إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على صنيعهم ذلك. الثاني أنه كان في يوم عيد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن عيد المسلمين فيه فسحة كما جاء في بعض الأخبار. الفائدة الثانية أن هذا العمل، وهذه الفائدة قيد من القيود، كان للتدريب على الجهاد وليس للعبث، لعب العبث، فإن اللعب منه ما هو عبث ومنه ما هو للترفه، والمساجد منزهة عن هذا وهذا. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، وقرره جمع من أهل العلم، أن ذلك كان يوم عيد وكان للتدرب على الجهاد. الفائدة الثالثة جواز مشاهدة المرأة حركة الرجال في مثل هذا الأمر، يعني رجال يتسابقون على الخيل أو على الإبل أو يتسابقون بالنبل، ينتظرون بالنبل، فهي تستتر بساتر يمكنها من رؤية هذه الحركة، رؤية هذه الحركة، وليس المقصود رؤية الرجال وتلذذها بحركتهم، فهذا من النظرة المحرمة. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر.
هذه الترجمة ليست على إطلاقها وهو ما يتبادر إلى الذهن منها من جواز البيع والشراء في المسجد، بل من تأمل الترجمة يظهر له أمر واحد، أمر آخر، وهو التنبيه إلى أنه على المتبايعين، التنبيه إلى أنه على المتبايعين إذا اشترط أحدهما أو كلاهما أن يكون هذا الشرط في كتاب الله. وكتاب الله يطلق على القرآن وعلى الوحي، والوحي يشمل القرآن والسنة، وبمفهوم ذلك أن ما كان من الشروط من شروط البيع صحيحا مع صحة البيع فهو جائز. ولهذا يقسم أهل العلم بناء على ما جاء في النصوص أن الشروط في البيع 3، أحدها صحيح مع صحة البيع، ومنه على سبيل المثال أن يبيع أحدكم سيارته إلى الآخر، فيشترط البائع أن يستعملها أياماً، هذا شرط صحيح والبيع صحيح. الثاني شرط فاسد مع صحة البيع، وهو ما ترشد إليه قصة بريرة رضي الله عنها، فإنها كاتبت أهلها على 9 أواق كما في بعض الروايات، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: أعينيني. قالت: إن شئت أعنتك ويكون ولاؤك لي. فقال أهلها: لا، الولاء لنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط فاسد والبيع صحيح، فالولاء لمن أعتق. فإذا أراد أحدكم أن يشتري عبدا ويعتقه لكفارة أو للصدقة فقال أهل هذا العبد الولاء لنا، فيجبهم يقول لا بأس أنا أشتري وكما تشاءون. فإذا تم البيع وأعتقه كان الولاء لمن أعتق وليس لأهل ذلكم العبد. نعم. الشرع الثالث فاسد مع فساد البيع. كان يقول قائل أبيعك داري في المكان الفلاني على أن تبيعني أنت دارك، فهذا فاسد مع فساد البيع لأنه جمع عقدين في عقد واحد، دمج عقدين في عقد واحد، بيعتين في بيعة. نعم.
ومراد الإمام البخاري أنه يجوز أن تذكر أحكام البيع والشراء.
نعم، هذا من أحكام البيع والشراء. نعم، أحسنت.
قال رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه.
أعيد الترجمة شيخ.
باب التقاضي والملازمة في المسجد.
التقاضي والمقاضاة بمعنى، وهو أن يعمد شخص إلى طلب آخر أن يقضيه حقا له عليه. وهل تدخل المحاكمة؟ إذا لم تكن محكمة فلا مانع من التحاكم في المسجد، يجلس القاضي في المسجد ويحكم بين المتقاضيين. وهذا الحديث فيه فائدتان، إحداهما جواز المطالبة بالحق في المسجد، فلك دين عند آخر 1000 ريال أبطأ بها عليك أو جاء أجلها، فتقول يا فلان أعطني ذاك المبلغ، وهذا ليس من البيع والشراء، هذه صورة من طلب من صور طلب الحق الثابت. الفائدة الثانية الحظ على الوضع من الدين إذا رأى الدائن أن مدينه معسرا أو لا يستطيع أن يؤدي كل الحق، وهذا هو ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب رضي الله عنه أن يضع من دينه على غريمه رضي الله عنه، فاستجاب، وهذا من التيسير ومن فعل الخير ومن الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب كنف المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها.
في الحديث فائدتان، إحداهما في مطابقته للترجمة وهي واضحة. كان من يقوم المسجد، يعني رجل أو امرأة، يعني يكنس المسجد وينظفه، وهذا من الخدمات الواجبة على الإمام أن يعين من يقوم بهذه الخدمة في المسجد، قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، المتيسر. وإن أمكن أن يجعل الإمام رجلا ينظف مكان الرجال وامرأة تنظف مكان النساء فحسب. وإن قام من المسلمين متطوع ومحتسب بهذه الخدمة دون أجر فهو أفضل، لأن هذا من عمارة بيوت الله وصيانتها الحسية. نعم، وهذا من خصائص المسلمين. وإن وجد كافر يقوم بهذا فليس له أجر في الآخرة. الفائدة الثانية في الصلاة على من لم، أو جواز الصلاة على الميت المقبور لمن لم يحضر صلاة الناس عليه، وهذا واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفقد ذلكم الذي يقوم المسجد إلا بعد يومين أو ثلاثة. فذهب فصلى عليه، ذهب فصلى عليه. وثمة فائدة ثالثة وهي جواز صلاة من حضر الجنازة دون الإمام، إذا كان الإمام مشغولا أو غائبا، لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء وبعدهم كانت الإمامة كلها للأمير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، ولا إمام أعظم منه ولا مثله. فصلى عليه، صلى القوم على ميتهم الذي كان يقوم المسجد، كرهوا أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذاك مات ليلا. نعم.
هل فيه فضيلة لهذا العمل كنس المسجد؟
لا يحضرني الآن دليل خاص، لكن يعني يدخل تحت العمومات، فإن نظافة المساجد وصيانتها هذا من فعل الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
هذا الوصف الذي ذكره البخاري في الترجمة من الأوصاف التي لا مفهوم لها، كما هو مقرر في علم الأصول، وذلكم أن أبا عبد الله رحمه الله قال: باب تحريم ماذا؟
تجارة
الخمر في المسجد. ليس معناه أنها تحرم في المسجد فقط ولا تحرم في غيره، وإنما إطلاق التحريم وإعلانه إعلان التحريم، تحريم الاتجار بالخمر كان في المسجد. وها هنا إشكال والجواب عنه. آيات الربا من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحريم الخمر كان قبل ذلك. هذا هو الإشكال. فكيف قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت؟ والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن تحريم الخمر مرتين، إحداهما حين نزلت الآية القاضية بذلكم من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، الآية. ثم أعلنه مرة أخرى لتأكيده. وكل ما يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره هو مما يوحيه الله إليه، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخدم في باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها.
أقول هذه الترجمة تؤكد ترجمة سابقة قد مرت قريبا، فلا تستدعي التعليق. ولربما أراد البخاري الإشارة إلى أن هذا من واجب الإمام أو من واجب أهل الإسلام، أعني خدمة المسجد. ولهذا أورد والله أعلم أثر ابن عباس في تفسيره لآية آل عمران: وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا لخدمة المسجد. نعم.
قال رحمه الله: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا.
الشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ربط ذلكم العفريت بالمسجد لكان أسيرا، حبس في المسجد. وهذا يوم كان المسلمون ليس لهم حبس، ليس عند الحاكم حبس، ليس عند رأسهم حبس يحبس فيه. أو أراد زيادة التنكيل لهذا الأسير، وهو العفريت الذي أراد أن يقطع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه خنقه، قال حتى وجدت برد لعابه على يدي. نعم.
قال رحمه الله: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
أقول: هاهنا أمران أو ثلاثة. أولا، أن هذا الرجل لما غبط في المسجد حبسا له كان كافرا، وأنا ذاك كما قدمنا ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان يحبس فيه، أو لزيادة التنكيل. الأمر الثاني فيما ذكره البخاري عن شريح رحمه الله، وهو من قضاة علي رضي الله عنه، يأمر بحبس الغريم وهو المدين أو الذي عليه شكوى من أحد، أخذ حق أحد في المسجد. الأمر الثالث وهو في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطلق ثمامة. وليس هنا ذكر إلى أنه شهد الشهادتين، فيجوز أن الله أوحى إلى ذلكم الرجل أنه سيسلم. أوحى الله إلى رسول سلم أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلكم الرجل سيسلم، وهو ثمامة الحنفي. فلما أطلق اغتسل فجاء فدخل المسجد فشهد شهادة الإسلام، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر جاء به في بعض طرق الحديث، كان يعرض عليه الإسلام. فلانا ورغب في الإسلام. الأمر الرابع: اغتسال الكافر بعد إسلامه. قالت طائفة من أهل العلم بوجوب ذلك، من موجبات الغسل الإسلام بعد الكفر، فقولهم بعد الكفر يخرج منه من ولد في الإسلام لا يحتاج. وقالت طائفة باستحباب هذا العمل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر وترك، أمر وترك. فإذا الأفضل لمن دخل في الإسلام أن يغتسل ويشهد الشهادتين، وإن ترك فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها.
رضي الله عنه. هذا من المرافق والخدمات التي يجب توفير الإمام لها، وهي مكان أو أماكن تقام للمرضى، والأصل أنها خارج المسجد يعالجون فيها ويعادون فيها، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن هذا وسعهم، ويؤخذ منه أن الدم الذي ينزف من الأطراف ليس بنجس ولكنه مستقذر ولا ينقض الوضوء، وهذا بيناه في نواقض الوضوء من عمدة الفقه. نعم.
قال رحمه الله: باب إدخال البعير للمسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
الترجمة واضحة للعلة، فليس من السنة إدخال البعير أو الحصان يركب في المسجد، لا، وإنما لعلة لسبب. فأم سلمة رضي الله عنها كما روت عنها ابنتها رضي الله عنها كانت شاكية مريضة لا تستطيع أن تطوف ماشية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
الشيخ قال: باب. فالظاهر أن القوم كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مكان آخر، فلم يظهر أنهما كانا في المسجد، أو أن هذا العمل الذي حدث لهما كان خارج المسجد، وهذا من الكرامات، وهو الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي بعض الصالحين من خوارق العادات ما جرت به العادة. والكرامة يؤمن بها أهل السنة ويثبتونها في هذه الأمة وغيرها من سالف الأمم بشرطين: الأول صحة نسبتها، صحة نقلها، والثاني أن يكون المنقول عنه هذه الكرامة من أهل الصلاح والتقى لا من أهل الخرافة والدجل والكذب. ف فإذا اختل أحد هذين الشرطين كانت من استدراج الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
شاهد الترجمة من الحديثين ومطابقتها في هذه الجملة، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الناس كل ما أشرع في المسجد من الأبواب والممرات عدا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، والخوخة فتحة صغيرة ليست كالباب، بل ليس عليها باب. وفي الحديث أو في الحديثين فوائد، إحداها فقه أبي بكر رضي الله عنه، فإنه علم أن العبد الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شهادة الراوي، قال فكان أعلمنا. وأبو بكر رضي الله عنه معروف أنه أكثر الناس صحبة وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن أكثر الناس أخذا عنه الفقه في دين الله. الثانية التنبيه إلى إمامته، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف الرافضة قبح الله صنيعه. وقد أجمع المسلمون أهل السنة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الإمام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلكم بالسنة الفعلية والسنة القولية، يعني النص إشارة إلى أنه هو إمام الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فمن السنة القولية ما سمعتم، ومن الفعلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه في الصلاة، يستخلفه في أمور، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ نعم. وها هنا أمر، وهو أنه روي مستفيضا إن لم يكن متواترا قول الصحابة: خليلي، سمعت خليلي، قال لي خليلي، أوصاني خليلي، ويعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشكل على قوله: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ووجه ذلك أنه لا خلة، أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل من أمته، ليس له من أمته خليل، لكن أخوة الإسلام ومودته. في الحديث قال: خلة الإسلام ومودته. والجواب عن هذا الإشكال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل جميع الأمة، هو خليلنا صلى الله عليه وسلم كما كان خليل أصحابه رضي الله عنهم. ولهذا شاع بينهم هذا التعبير: سمعت خليلي، أوصاني خليلي، قال لي خليلي، رأيت خليلي، إلى غير ذلك من العبارات التي كان يقولها من يقولها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. نعم.
يعني الخلة هي من جانب أبي هريرة رضي الله عنه.
أي جانب أبي هريرة وغيره. ها؟
لكن المنفي هو الخلة التي هي من جانب النبي صلى الله عليه وسلم.
من جانب النبي، ليس له خليل. نعم. ليس له خليل من أمته، لكن هو خليل للأمة. واضح؟
نعم.
هو خليل للأمة. نعم.
هل يجوز أن يكون للمؤذن أو للإمام باب يعني ينفذ منه مباشرة إلى بيته، يعني يكون بين بيته وبين المسجد فقط باب، يعني أخذ من مثل هذا الحديث؟
لعله يجوز هذا إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب الأبواب والغلق والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى.
مفاد هذا الحديث ومطابقته للترجمة أنه يجوز أن تتخذ أبواب للمساجد تغلق وتفتح عند الحاجة، ومن الحاجة المستديمة الصلاة فيها. ولهذا البخاري روى عن شيخه القعنبي
عبد الله بن محمد المسندي
نعم،
عن سفيان عن ابن جريج
نعم
قال: قال لي ابن أبي مليكة:
لو رأيت
يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها.
يعني أن ابن عباس رضي الله عنه يجعل المساجد أبوابا، المساجد التي كان يعني كلما كان في حي أو في قرية يكون له مسجد، وهذا المسجد له باب، والكعبة كان لها باب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحه من السادن ثم أغلق الباب على من دخل معه، ولما خرج فتح الباب. نعم. وهذا حسب، هذا راجع إلى الإمام المسلمين، لأنه قد يأمر بإغلاق المساجد إلا وقت الصلاة، فيجب طاعته في ذلك، لأن هذه مصالح.
قال رحمه الله: باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد.
البخاري استنبط من هذه القصة الترجمة دخول. هو يسمى في اللغة دخول، وإن كان بغير اختيار، وإن كان بغير اختيار، والذي حصل لثمامة هو إدخال. فالدخول إذن قسمان: اختياري واضطراري أو إجباري إلزامي. فالدخول الاختياري أن يأتي المشرك لحاجة له إلى إمام المسلمين أو نائبه، أو يريد أن يسأل فقيها في المسجد عن مسائل ثم ينصرف، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. الثاني ما كان إلزاميا كما حصل لثمامة الحنفي، هذا إلزامي قهرا، أدخل المسجد وربط فيه، فسماه البخاري دخولا واستنبط ترجمة منه، لأنه يشمله المسمى اللغوي. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع الصوت في المسجد في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه.
أقول البخاري رحمه الله كثيرا ما يستعمل الجمع بين ما ظاهره التعارض، أعني في التراجم، وإيضاح ذلكم أن خبر عمر رضي الله عنه وصنيعه يفيد الإنكار على من رفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لما تقرر عند القوم من عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عظيم مكانته عظمت مكانة مسجده، فاستنبط عمر صنيعه رضي الله عنه من هذا. وأما الخبر المرفوع وهي قصة كعب، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دينكم الرجلين، أعني كعبا وصاحبه رضي الله عنهما، على رفع أصواتهما واضح، فالنبي لم ينههما عن رفع الأصوات، وإنما اكتفى بتوجيه كعب ابن مالك رضي الله عنه لأن يضع الشطر من دينه، والظاهر أن ذلكم الرجل كان معسرا لا يستطيع قضاء الدين كله، فيتحصل أن رفع الأصوات في المساجد لحاجة سواء مسجد الرسول أو غيره لا مانع منه، وأما لغير حاجة فلا، لا ترفع، لأن هذا ينافي مكانة المساجد ويفتح باب اللغو واللغط فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذه الترجمة كما تلحظون تتضمن جملة من الأحاديث، فما كان مرويا عن ابن عمر رضي الله عنه فهو يفيد فائدتين أو ثلاثا، إحداها تكليم الإمام وهو على المنبر لحاجة، وهذا شائع وذائع من الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه فيما تدعو حاجته إليه، وهو من باب السؤال عن الأمور الفقهية التي يحتاجها المسلمون في دينهم. الثانية كيفية صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، يعني صلي ركعتين ركعتين، والمعنى كل ركعتين بتسليمة. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى ثلاثا. والجمع ممكن بأن الأفضل هو التثنية في صلاة الليل، يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا حتى ينتهي من ورده ويوتر، لأن هذا فيه زيادة عمل، ويجوز التربيع كما في حديث عائشة، فكلاهما جائز، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة في من خشي الصبح ولما يفرغ من ورده ماذا يصنع؟ يوتر بواحدة قبل أن يدركه الفجر. الفائدة الرابعة ختم آخر ختم صلاة الليل بالوتر، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من كل الليل أوتر، من أوله وأوسطه وآخره، أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وها هنا سؤال، أو أمور. الأمر الأول، من كان الغالب على حاله عدم القيام آخر الليل، أوتر أوله أو أوسطه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر الحديث وفيه أن توتر أو أن أوتر قبل أن أنام. الأمر الثاني، من كان عادته القيام آخر الليل فليؤخر الوتر حتى ينتهي من ورده، يختم به ورده. الأمر الثالث، من كانت عادته القيام آخر الليل لكنه وجد من الإرهاق والتعب والسأم والضعف ما يغلب على ظنه أنه لا يقوم، ما يغلب على ظنه معه أنه لا يقوم آخر الليل، فليوتر قبل أن ينام. ثم لو قام آخر الليل ماذا يصنع؟ يصلي شفعا، يصلي شفعا، لكن هذا لا يصلح أن يكون عادة. نعم، بقي مطابقة، نعم، بقي حديث أبي واقد الليثي، فهو شاهد الحلق، إقامة حلق العلم والمذاكرة في المساجد، وهو واضح من صنيع الثلاثة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم. فأحدهم آوى إلى فرجة في الحلق فآواه الله، والثاني استحيا فجلس خلف الصف فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. هذه الأوصاف هل يوصف الله بها على الإطلاق؟ والجواب لا، وإنما يوصف بها في المقابل. فلا نقول، فإذا قيل لك هل الله يعرض؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، فقل يعرض عمن يعرض. هل الله يؤوي؟ تقول يؤوي من يأوي إليه، يعني بالأعمال الصالحة، ومنها هذا. نعم، يؤذن العشاء،
بقي 4 دقائق،
زين إذن نواصل. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك.
هذا فيه رد على بعض المتحرقة وأهل الشطط الذين يمنعون من هذا الصنيع، وقد دلت السنة كما سمعتم على جوازه وهو على عمومه، سواء كانت رجله الممدودة جهة القبلة أو إلى جهة غير القبلة. نعم.
قال رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
صنيع أبي بكر هذا دليل على جواز بناء المساجد في الدور للحاجة، مكان يصلي فيه من بيته يقرأ فيه القرآن يعمره بذكر الله، ولكن كما ذكر البخاري إذا لم يكن فيه إضرار على الناس. والبخاري استنبط استنباطا عاما وهو أن المسجد إذا بني في الأماكن العامة يجب أن يحسب باني المسجد ممرات الناس، فلا يسد الممر الذي يحتاجه الناس فيرتادون منه أسواقهم ويستقون أو يستقون منه الماء أو غير ذلك من المصالح. وبهذا القدر نكتفي، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد أن ينفع به الجميع. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
الدرس الثاني والعشرون.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في كتاب الصلاة: باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مطابقة هذه الأخبار للترجمة فيما تفيده من فقه، وهذا يتضمن فائدتين أو ثلاثا. الفائدة الأولى جواز هذا العمل، وهو اللعب بالحراب أو الدرق في المسجد. وهل هذا مطلق أو مقيد؟ والجواب أنه مقيد بقيود. الأول إذن الإمام، وهذا يفيده إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على صنيعهم ذلك. الثاني أنه كان في يوم عيد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن عيد المسلمين فيه فسحة كما جاء في بعض الأخبار. الفائدة الثانية أن هذا العمل، وهذه الفائدة قيد من القيود، كان للتدريب على الجهاد وليس للعبث، لعب العبث، فإن اللعب منه ما هو عبث ومنه ما هو للترفه، والمساجد منزهة عن هذا وهذا. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، وقرره جمع من أهل العلم، أن ذلك كان يوم عيد وكان للتدرب على الجهاد. الفائدة الثالثة جواز مشاهدة المرأة حركة الرجال في مثل هذا الأمر، يعني رجال يتسابقون على الخيل أو على الإبل أو يتسابقون بالنبل، ينتظرون بالنبل، فهي تستتر بساتر يمكنها من رؤية هذه الحركة، رؤية هذه الحركة، وليس المقصود رؤية الرجال وتلذذها بحركتهم، فهذا من النظرة المحرمة. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة، ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر.
هذه الترجمة ليست على إطلاقها وهو ما يتبادر إلى الذهن منها من جواز البيع والشراء في المسجد. بل من تأمل الترجمة يظهر له أمر واحد، أمر آخر، وهو التنبيه إلى أنه على المتبايعين، التنبيه إلى أنه على المتبايعين إذا اشترط أحدهما أو كلاهما أن يكون هذا الشرط في كتاب الله. وكتاب الله يطلق على القرآن وعلى الوحي، والوحي يشمل القرآن والسنة. وبمفهوم ذلك، أن ما كان من الشروط، من شروط البيع صحيحا مع صحة البيع فهو جائز. ولهذا يقسم أهل العلم بناء على ما جاء في النصوص أن الشروط في البيع ثلاثة: أحدها صحيح مع صحة البيع، ومنه على سبيل المثال أن يبيع أحدكم سيارته إلى الآخر، فيشترط البائع أن يستعملها أياما، هذا شرط صحيح والبيع صحيح. الثاني شرط فاسد مع صحة البيع، وهو ما ترشد إليه قصة بريرة رضي الله عنها، فإنها كاتبت أهلها على 9 أواق كما في بعض الروايات، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: أعينيني. قالت: إن شئت أعنتك ويكون ولاؤك لي. فقال أهلها: لا، الولاء لنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط فاسد والبيع صحيح، فالولاء لمن؟ لمن أعتق. فإذا أراد أحدكم أن يشتري عبدا ويعتقه لكفارة أو للصدقة، فقال أهل هذا العبد: الولاء لنا. فليجبهم، يقول: لا بأس، نشتري وكما تشاءون. فإذا تم البيع وأعتقه كان الولاء لمن أعتق وليس لأهل ذلكم العبد. نعم. الشرط الثالث فاسد مع فساد البيع، كان يقول قائل: أبيعك داري في المكان الفلاني على أن تبيعني أنت دارك، فهذا فاسد مع فساد البيع، لأنه جمع عقدين في عقد واحد، دمج عقدين في عقد واحد، بيعتين في بيعة. نعم.
ومراد الإمام البخاري أنه يجوز أن تذكر أحكام البيع والشراء.
نعم، هذا من أحكام البيع والشراء. نعم، أحسنت.
قال رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه.
أعيد الترجمة شيخ.
باب التقاضي والملازمة في المسجد.
التقاضي والمقاضاة بمعنى، وهو أن يعمد شخص إلى طلب آخر أن يقضيه حقا له عليه. وهل تدخل المحاكمة؟ إذا لم تكن محكمة فلا مانع من التحاكم في المسجد، يجلس القاضي في المسجد ويحكم بين المتقاضيين. وهذا الحديث فيه فائدتان، إحداهما جواز المطالبة بالحق في المسجد، فلك دين عند آخر 1000 ريال أبطأ بها عليك أو جاء أجلها، فتقول: يا فلان أعطني ذاك المبلغ. وهذا ليس من البيع والشراء، هذه صورة من طلب، من صور طلب الحق الثابت. الفائدة الثانية: الحظ على الوضع من الدين إذا رأى الدائن أن مدينه معسرا أو لا يستطيع أن يؤدي كل الحق. وهذا هو ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب رضي الله عنه أن يضع من دينه على غريمه رضي الله عنه، فاستجاب. وهذا من التيسير ومن فعل الخير ومن الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب كنف المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها.
في الحديث فائدتان، إحداهما في مطابقته للترجمة وهي واضحة: كان من يقوم المسجد، يعني رجل أو امرأة، يعني يكنس المسجد وينظفه، وهذا من الخدمات الواجبة على الإمام أن يعين من يقوم بهذه الخدمة في المسجد، قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، المتيسر. وإن أمكن أن يجعل الإمام رجلا ينظف مكان الرجال وامرأة تنظف مكان النساء فحسب. وإن قام من المسلمين متطوع ومحتسب بهذه الخدمة دون أجر فهو أفضل، لأن هذا من عمارة بيوت الله وصيانتها الحسية. نعم. وهذا من خصائص المسلمين، وإن وجد كافر يقوم بهذا فليس له أجر في الآخرة. الفائدة الثانية في الصلاة على من لم أو جواز الصلاة على الميت المقبور لمن لم يحضر صلاة الناس عليه، وهذا واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفقد ذلكم الذي يقوم المسجد إلا بعد يومين أو ثلاثة. فذهب فصلى عليه، ذهب فصلى عليه. وثمة فائدة ثالثة وهي جواز صلاة من حضر الجنازة دون الإمام، إذا كان الإمام مشغولا أو غائبا، لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء وبعدهم كانت الإمامة كلها للأمير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، ولا إمام أعظم منه ولا مثله. فصلى عليه، صلى القوم على ميتهم الذي كان يقوم المسجد، كرهوا أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذاك مات ليلا. نعم.
هل فيه فضيلة لهذا العمل كنس المسجد؟
لا يحضرني الآن دليل خاص، لكن يعني يدخل تحت العمومات، فإن نظافة المساجد وصيانتها هذا من فعل الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
هذا الوصف الذي ذكره البخاري في الترجمة من الأوصاف التي لا مفهوم لها، كما هو مقرر في علم الأصول، وذلكم أن أبا عبد الله رحمه الله قال: باب تحريم ماذا؟ تجارة الخمر في المسجد. ليس معناه أنها تحرم في المسجد فقط ولا تحرم في غيره، وإنما إطلاق التحريم وإعلانه، إعلان التحريم، تحريم الاتجار بالخمر كان في المسجد. وها هنا إشكال والجواب عنه. آيات الربا من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحريم الخمر كان قبل ذلك، هذا هو الإشكال. فكيف قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت؟ والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن تحريم الخمر مرتين، إحداهما حين نزلت الآية القاضية بذلكم من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، الآية. ثم أعلنه مرة أخرى لتأكيده. وكل ما يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره هو مما يوحيه الله إليه، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخدم في باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها.
أقول: هذه الترجمة تؤكد ترجمة سابقة قد مرت قريبا، فلا تستدعي التعليق. ولربما أراد البخاري الإشارة إلى أن هذا من واجب الإمام أو من واجب أهل الإسلام، أعني خدمة المسجد. ولهذا أورد والله أعلم أثر ابن عباس في تفسيره لآية آل عمران: وإذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا لخدمة المسجد. نعم.
قال رحمه الله: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا.
الشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ربط ذلكم العفريت بالمسجد لكان أسيرا، حبس في المسجد. وهذا يوم كان المسلمون ليس لهم حبس، ليس عند الحاكم حبس، ليس عند رأسهم حبس يحبس فيه. أو أراد زيادة التنكيل لهذا الأسير، وهو العفريت الذي أراد أن يقطع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه خنقه، قال: حتى وجدت برد لعابه على يدي. نعم.
قال رحمه الله: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أقول: ها هنا أمران أو ثلاثة. أولاً، أن هذا الرجل لما غبط في المسجد حبسا له كان كافرا، وأنا ذاك كما قدمنا ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان يحبس فيه أو لزيادة التنكيل. الأمر الثاني فيما ذكره البخاري عن شريح رحمه الله وهو من قضاة علي رضي الله عنه، يأمر بحبس الغريم وهو المدين أو الذي عليه شكوى من أحد، أخذ حق أحد في المسجد. الأمر الثالث وهو في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطلق ثمامة، وليس هنا ذكر إلى أنه شهد الشهادتين، فيجوز أن الله أوحى إلى ذلكم الرجل أنه سيسلم. أوحى الله إلى رسول سلم، أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلكم الرجل سيسلم، وهو ثمامة الحنفي. فلما أطلق اغتسل فجاء فدخل المسجد فشهد شهادة الإسلام. أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر جاء به في بعض طرق الحديث، كان يعرض عليه الإسلام. فلانا ورغب في الإسلام. الأمر الرابع اغتسال الكافر بعد إسلامه. قالت طائفة من أهل العلم بوجوب ذلك من موجبات الغسل الإسلام بعد الكفر، فقولهم بعد الكفر يخرج منه من ولد في الإسلام لا يحتاج. وقالت طائفة باستحباب هذا العمل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر وترك، أمر وترك. فإذا الأفضل لمن دخل في الإسلام أن يغتسل ويشهد الشهادتين، وإن ترك فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غثار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها.
رضي الله عنه، رضي الله عنه. هذا من المرافق والخدمات التي يجب توفير الإمام لها، وهي مكان أو أماكن تقام للمرضى، والأصل أنها خارج المسجد يعالجون فيها ويعادون فيها، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن هذا وسعهم، ويؤخذ منه أن الدم الذي ينزف من الأطراف ليس بنجس ولكنه مستقذر ولا ينقض الوضوء، وهذا بيناه في نواقض الوضوء من عمدة الفقه. نعم.
قال رحمه الله: باب إدخال البعير للمسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
الترجمة واضحة للعلة، فليس من السنة إدخال البعير أو الحصان يركب في المسجد، لا، وإنما لعلة لسبب. فأم سلمة رضي الله عنها كما روت عنها ابنتها رضي الله عنها كانت شاكية مريضة لا تستطيع أن تطوف ماشية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
الشيخ قال باب، فالظاهر أن القوم كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مكان آخر، فلم يظهر أنهما كانا في المسجد، أو أن هذا العمل الذي حدث لهما كان خارج المسجد، وهذا من الكرامات، وهو الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي بعض الصالحين من خوارق العادات ما جرت به العادة. والكرامة يؤمن بها أهل السنة ويثبتونها في هذه الأمة وغيرها من سالف الأمم بشرطين: الأول صحة نسبتها، صحة نقلها، والثاني أن يكون المنقول عنه هذه الكرامة من أهل الصلاح والتقى لا من أهل الخرافة والدجل والكذب. فإذا اختل أحد هذين الشرطين كانت من استدراج الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
شاهد الترجمة من الحديثين ومطابقتها في هذه الجملة، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الناس كل ما أشرع في المسجد من الأبواب والممرات عدا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، والخوخة فتحة صغيرة ليست كالباب، بل ليس عليها باب. وفي الحديث أو في الحديثين فوائد، إحداها فقه أبي بكر رضي الله عنه، فإنه علم أن العبد الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شهادة الراوي، قال فكان أعلمنا. وأبو بكر رضي الله عنه معروف أنه أكثر الناس صحبة وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن أكثر الناس أخذا عنه الفقه في دين الله. الثانية التنبيه إلى إمامته، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف الرافضة قبح الله صنيعه. وقد أجمع المسلمون أهل السنة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الإمام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلكم بالسنة الفعلية والسنة القولية، يعني النص إشارة إلى أنه هو إمام الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فمن السنة القولية ما سمعتم، ومن الفعلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه في الصلاة، يستخلفه في أمور، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ نعم. وها هنا أمر، وهو أنه روي مستفيضا إن لم يكن متواترا قول الصحابة: خليلي، سمعت خليلي، قال لي خليلي، أوصاني خليلي، ويعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشكل على قوله: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ووجه ذلك أنه لا خلة، أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل من أمته، ليس له من أمته خليل، لكن أخوة الإسلام ومودته. في الحديث قال: خلة الإسلام ومودته. والجواب عن هذا الإشكال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل جميع الأمة، هو خليلنا صلى الله عليه وسلم، كما كان خليلا أصحابه رضي الله عنهم. ولهذا شاع بينهم هذا التعبير: سمعت خليلي، أوصاني خليلي، قال لي خليلي، رأيت خليلي، إلى غير ذلك من العبارات التي كان يقولها من يقولها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. نعم.
يعني الخلة هي من جانب أبي هريرة رضي الله عنه.
أي جانب أبي هريرة وغيره. ها؟
لكن المنفي هو الخلة التي هي من جانب النبي صلى الله عليه وسلم.
من جانب النبي، ليس له خليل. نعم. ليس له خليل من أمته، لكن هو خليل للأمة. واضح؟
نعم.
هو خليل للأمة. نعم.
هل يجوز أن يكون للمؤذن أو للإمام باب يعني ينفذ منه مباشرة إلى بيته، يعني يكون بين بيته وبين المسجد فقط باب، يعني أخذ من مثل هذا الحديث؟
لعله يجوز هذا إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب الأبواب والغلق والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى.
مفاد هذا الحديث ومطابقته للترجمة أنه يجوز أن تتخذ أبواب للمساجد تغلق وتفتح عند الحاجة، ومن الحاجة المستديمة الصلاة فيها. ولهذا البخاري روى عن شيخه القعنبي
عبد الله بن محمد المسندي
نعم،
عن سفيان عن ابن جريج
نعم
قال: قال لي ابن أبي مليكة:
لو رأيت
يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها.
يعني أن ابن عباس رضي الله عنه يجعل المساجد أبوابا، المساجد التي كان يعني كلما كان في حي أو في قرية يكون له مسجد، وهذا المسجد له باب، والكعبة كان لها باب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحه من السادن ثم أغلق الباب على من دخل معه، ولما خرج فتح الباب. نعم. وهذا حسب، هذا راجع إلى الإمام المسلمين، لأنه قد يأمر بإغلاق المساجد إلا وقت الصلاة، فيجب طاعته في ذلك، لأن هذه مصالح.
قال رحمه الله: باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد.
البخاري استنبط من هذه القصة الترجمة دخول، هو يسمى في اللغة دخول، وإن كان بغير اختيار، والذي حصل لثمامة هو إدخال. فالدخول إذن قسمان: اختياري واضطراري أو إجباري إلزامي. فالدخول الاختياري أن يأتي المشرك لحاجة له إلى إمام المسلمين أو نائبه، أو يريد أن يسأل فقيها في المسجد عن مسائل ثم ينصرف، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. الثاني ما كان إلزاميا كما حصل لأثامة لثمامة كما حصل لثمامة الحنفي، هذا إلزام قهرا أدخل المسجد وربط فيه، فسماه البخاري دخولا واستنبط ترجمة منه لأنه يشمله المسمى اللغوي. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع الصوت في المسجد في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك، قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه.
أقول: البخاري رحمه الله كثيرا ما يستعمل الجمع بين ما ظاهره التعارض، أعني في التراجم، وإيضاح ذلكم أن خبر عمر رضي الله عنه وصنيعه يفيد الإنكار على من رفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لما تقرر عند القوم من عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عظيم مكانته عظمت مكانة مسجده، فاستنبط عمر صنيعه رضي الله عنه من هذا. وأما الخبر المرفوع وهي قصة كعب، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دينكم الرجلين، أعني كعبا وصاحبه رضي الله عنهما، على رفع أصواتهما واضح، فالنبي لم ينههما عن رفع الأصوات، وإنما اكتفى بتوجيه كعب بن مالك رضي الله عنه لأن يضع الشطر من دينه، والظاهر أن ذلكم الرجل كان معسرا لا يستطيع قضاء الدين كله، فيتحصل أن رفع الأصوات في المساجد لحاجة سواء مسجد رسول الله أو غيره لا مانع منه، وأما لغير حاجة فلا، لا ترفع، لأن هذا ينافي مكانة المساجد ويفتح باب اللغو واللغط فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذه الترجمة كما تلحظون تتضمن جملة من الأحاديث، فما كان مرويا عن ابن عمر رضي الله عنه فهو يفيد فائدتين أو ثلاثا، إحداها تكليم الإمام وهو على المنبر لحاجة، وهذا شائع وذائع من الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه فيما تدعو حاجته إليه، وهو من باب السؤال عن الأمور الفقهية التي يحتاجها المسلمون في دينهم. الثانية كيفية صلاة الليل، قال مثنى مثنى، يعني صلي ركعتين ركعتين، والمعنى كل ركعتين بتسليمة. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى ثلاثا. والجمع ممكن، بأن الأفضل هو التثنية في صلاة الليل، يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا حتى ينتهي من ورده ويوتر، لأن هذا فيه زيادة عمل، ويجوز التربيع كما في حديث عائشة، فكلاهما جائز لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة في من خشي الصبح ولما يفرغ من ورده ماذا يصنع؟ يوتر بواحدة قبل أن يدركه الفجر. الفائدة الرابعة ختم صلاة الليل بالوتر، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من كل الليل أوتر من أوله وأوسطه وآخره، أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وها هنا سؤال، أو أمور. الأمر الأول، من كان الغالب على حاله عدم القيام آخر الليل، أوتر أوله أو أوسطه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر الحديث وفيه أن توتر أو أن أوتر قبل أن أنام. الأمر الثاني، من كان عادته القيام آخر الليل فليؤخر الوتر حتى ينتهي من ورده، يختم به ورده. الأمر الثالث، من كانت عادته القيام آخر الليل لكنه وجد من الإرهاق والتعب والسأم والضعف ما يغلب على ظنه أنه لا يقوم، ما يغلب على ظنه معه أنه لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. ثم لو قام آخر الليل ماذا يصنع؟ يصلي شفعا، يصلي شفعا، لكن هذا لا يصلح أن يكون عادة. نعم. بقي مطابقة، نعم، بقي حديث أبي واقد الليثي، فهو شاهد الحلق، إقامة حلق العلم والمذاكرة في المساجد، وهو واضح من صنيع الثلاثة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم. فأحدهم آوى إلى فرجة في الحلق فآواه الله، والثاني استحيا فجلس خلف الصف فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. هذه الأوصاف هل يوصف الله بها على الإطلاق؟ والجواب لا، وإنما يوصف بها في المقابل. فلا نقول، فإذا قيل لك هل الله يعرض؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، فقل يعرض عمن يعرض. هل الله يؤوي؟ تقول يؤوي من يأوي إليه، يعني بالأعمال الصالحة، ومنها هذا. نعم. يؤذن العشاء،
بقي 4 دقائق،
زين، إذن نواصل. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك.
هذا فيه رد على بعض المتحرقة وأهل الشطط الذين يمنعون من هذا الصنيع، وقد دلت السنة كما سمعتم على جوازه، وهو على عمومه، سواء كانت رجله الممدودة جهة القبلة أو إلى جهة غير القبلة. نعم.
قال رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
صنيع أبي بكر هذا دليل على جواز بناء المساجد في الدور للحاجة، مكان يصلي فيه من بيته، يقرأ فيه القرآن، يعمره بذكر الله، ولكن كما ذكر البخاري إذا لم يكن فيه إضرار على الناس. والبخاري استنبط استنباطا عاما، وهو أن المسجد إذا بني في الأماكن العامة يجب أن يحسب باني المسجد ممرات الناس، فلا يسد الممر الذي يحتاجه الناس فيرتادون منه أسواقهم ويستقون أو يستقون منه الماء أو غير ذلك من المصالح. وبهذا القدر نكتفي، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.